الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا هلا بالحضور الكرام. نرحب بكم في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرابعة عشر، التي من فضل الله عز وجل وتيسيره أن يسرها ويسر استمرارها. ونبشركم بمقدمة افتتاحية هذه الدورة أن الشيخ العلامة صالح السحيم بإذن الله سيحضر ولم يعتذر، وهذا من حرصه على هذه الدورة وعلى مسؤول العلم. وافتتاحية هذه الدورة تكون مع الشيخ الدكتور دهام الفضلي حفظه الله. ولا شك أن العلم محبوب، فإن النفوس تكره الجهل، ولكن العلم لعظم قدره كما هي سبل الجنة حفت بالمكاره بأمور قد يعتريها شيء من الصعوبة أو المعوقات أو أمور كالتحديات الإنسان. فهذا هو موضوع هذه المحاضرة، التحديات التي تواجه طالب العلم. وأسأل الله عز وجل أن يفتح للشيخ ويبارك فيه ويمكنه السداد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. لا شك أيها الإخوة أن أفضل وأعظم ما يبذل فيه الإنسان وقته وعمره وحياته وصحته وغناه وفراغه أن يغتنم هذه الفرص في طلب العلم. فطلب العلم هو الطريق إلى الله جل وعلا، طلب العلم هو الطريق إلى رفع الجهل، طلب العلم هو الطريق إلى معرفة الحق، طلب العلم هو الطريق إلى معرفة العدل، طلب العلم هو الطريق إلى معرفة الحسن، طلب العلم هو الطريق إلى النجاة. لذلك كان من سلك هذا الطريق سلك طريقا من طرق الجنة، فالجنة حفت بالمكاره. يواجه الإنسان في طريقه هذا طريق العلم شيئا من المكاره، ولكنه إذا عرف فضل العلم زادت همته ورغبته في الوصول إلى نهاية هذا الطريق إلى الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهلها. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل ربه في شيء فيه الزيادة إلا في العلم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام ادعو الله الزيادة في العلم، يا ربي زدني علما، فإنه كلما ازداد علما زاد معرفة بالله جل وعلا، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله تقرب إلى الله وعرف الله جل وعلا. فإذا عرف الله عرف أحكامه وعرف تشريعاته، عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وتشريعاته، فعظم الله جل وعلا وألقى الله في قلبه الخشية منه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك أعظم ثمرة يتحصل أو تتحصل من طلب العلم أن العبد يزداد خشية لله. لذا قال بعض أهل العلم: العلم هو الخشية، أي خشية الله. وكيف تكون؟ أي كلما ازددت علما يعرفك بالله. هناك علوم كثيرة، الطب علم، الهندسة علم، الإدارة علم، التاريخ علم، الحساب والرياضيات علم، كلها علوم. لكن ما هو الفارق بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية؟ الفارق أن العلوم الشرعية تثمر في قلبك خشية لمن تعرفت إليه وعليه. فلما كان المعلوم في العلوم الشرعية هو الله جل وعلا، ولما كان هذا المعلوم على هذه المنزلة والشرف العظيم، كان هذا العلم شريفا على سائر العلوم، فازداد هذا العلم شرفا لأن المعلوم هو الله جل وعلا. لذا هذا العلم جعل الله عز وجل منزلة أهله عالية. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا شك لا يستوي العالم والجاهل، ولا شك أن أهل العلم رفعهم الله درجات. لذلك قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقارن شهادتهم، شهادة العلماء، بشهادة الملائكة، ثم قارنهم بشهادته سبحانه وتعالى ليعلي منزلة العلم وأهله. إذن هذه المنزلة العظيمة إنما تتحصل لأن الطريق الذي سلكه هو في الحقيقة يعرفه بالله جل وعلا ويزيده خشية لله إذا قام بما تعلم لله جل وعلا. وفي السنة أحاديث كثيرة حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تعرفون ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصه بشيء دون بقية شباب آل البيت خصه بدعاء، واختار له أفضل الدعاء، واختار ما يجعله من أفضل الناس. ابن عباس لقب رضي الله عنه بحبر الأمة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر عبد الله بن عباس؟ كم كان عمر عبد الله بن عباس؟ عمر عبد الله بن عباس كان 10 سنين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في هذا الشاب رغبة وهمة ومحبة للخير، فضمه إلى صدره وقال: اللهم زد ماله، زد أولاده. دعا لأنس بذلك.
دعا له بالبركة فبارك الله في عمره وفي ماله وفي أولاده. مات أنس في سنة 93 أو 96 من الهجرة، قد قارب 100، وله من الأبناء والأحفاد والأموال، هذا مشروع. لكن الأفضل ما دعا به لعبد الله بن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأصبح بعد ذلك عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، حبر الأمة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له أفضل الدعاء، لأن العلم عظيم ومكانته كبيرة وعظيمة. قال صلى الله عليه وسلم مبينا الخيرية في هذه الأمة، وأين تكمن هذه الخيرية؟ قال: من يرد الله به خيرا يعطيه المناصب والأماكن العالية. لا أيها الأحبة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذه الأحاديث تشحذ الهمم في أن يهدف الإنسان إلى هذا الهدف العظيم، يضع أمامه هدف وهو تحصيل هذا العلم الذي يوصلك إلى هذه المنازل العالية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد في زمنه لما كان خليفة رضي الله عنه، كانت عاصمة الخلافة أي مدينة؟ المدينة النبوية، لم تكن مكة، كانت المدينة، وكان هو في المدينة، وكان له أمير على مكة اسمه نافع ابن الحارث. أرسل إلى نافع ابن الحارث كتابا، قال: إذا وصلك كتابي هذا فألحق إلي. فلما قرأ الكتاب جعل نائبا عنه على مكة اسمه عبد الرحمن بن أبي أبزة العالم المشهور التابعي، جعله أميرا على مكة، وكان من الموالي. وتعرفون مكة هي عاصمة قريش والعرب، وأفضل بقاع الله مكة، فيها سادات العرب، فيها قريش التي تحمي البيت وتخدم البيت وتقوم برعايته وخدمته، الذي شرف فضلهم على العرب بهذه الشرف خدمة البيت العظيم، فهم سادات العرب. فلما أتى نافع بن الحارث لعمر قال له عمر: من تركت أميرا بعدك على مكة؟ قال: ابن أبي أبزة. قال عمر: من ابن أبي أبزة؟ قال: مولى يا أمير المؤمنين. استغرب عمر: كيف تجعل مولى على العرب، على سادات العرب في بلدهم مكة شرفها الله؟ قال: كيف تجعل عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. حافظ لكتاب الله في ذاك الزمان أي فقيه وعارف أحكام القرآن، عالم بالفرائض أي بالمواريث وبكل ما عرف من فرائض الإسلام المشهورة، إذن فهو عالم وقاضي وأمير، أصبح أمير عليه. هنا قال عمر، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فرفع هذا المولى فوق العرب لأنه يحمل ما لا يحمله أحد، ففضل العلم وشرفه يرتفع على سائر ما يتفاخر به الناس. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، من هم؟ أهل القرآن، أهل العلم، أهل الفضل، طلاب العلم، ويضع آخرين. مهما كان شرفك في النسب أو المال أو الجاه أو المنصب، فكل ذلك يأتي بعد العلم ولا يكون من جنس ما يفتخر به الإنسان، وإنما الافتخار في العلم وليس التكبر، أي أنه يحمد الله جل وعلا أن وفقه للعلم. إذن من توفيق الله لك أيها العبد أن يجعلك من ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قام أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكم، خرج إلى الناس في السوق وهو أمير، فقال: أيها الناس، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع بين الناس في المسجد، وأنتم ما هنا في الأسواق. فذهب الناس إلى المسجد يظنون أن هناك مالا يوزع، فنظروا فإذا هي حلقات في العلم، حلقات في طلب العلم. فعادوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا له: ما رأينا مالا يوزع يا أبا هريرة، إنما هي حلق العلم. قال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ميراث الأنبياء ما هو؟ العلم. لذا جاء في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. أرض أصابها المطر، أصابها الغيث، ولا تخلو من ثلاث أحوال. هنا سيبين النبي صلى الله عليه وسلم مثالا قريبا من النظر نقيس فيه أحوالنا في طلب العلم وفي قبول الهدى والعلم. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا النوع الأول، نذهب إلى الصحراء ونرى هذه الرياض الخضراء، قبلت الماء وأنبتت الكلأ، ومنها وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. الأرض الأخرى هي الأرض التي أمسكت الماء فيرد الناس إليها فيشربون ويسقون منها، فيها منفعة وليست فيها منفعة، لكنها أقل من النوع الأول. النوع الأول أنبتت الكلى، إذن أطيب من النوع الثاني التي أمسكت الماء فقط. ثم قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به. فمن فقها قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن النوع الأول والنوع الثاني في من تعلم، فالنوع الأول زاد على أن رفع الجهل عن نفسه علم غيره فرفع عن غيره الجهل، والنوع الثاني رفع عن نفسه الجهل. إذن طلب العلم تنوي به أولا رفع الجهل عن نفسك، ثم إذا ازددت بذلك خيرا وعلما وفضلا بلغوا عني ولو آية تبلغ الآخرين. إذن بذلك فضل وشرف العلم، لأنه من الهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تخلو حياة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العلم، بل إن الأنبياء والرسل كانوا طلاب علم، ونحن نقرأ في كل جمعة سورة في القرآن، نقرأ في كل جمعة سورة في القرآن لها فضل خاص في يوم الجمعة. أي سورة؟ سورة الكهف. ذكر الله فيها قصة لنبي من الأنبياء اسمه موسى عليه السلام، هذه القصة التي ذكرها الله لنا هي قصة موسى في طلب العلم. كيف؟ جاء أيضا في الصحيح عن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل موسى أي الناس يعلم؟ فقال موسى أنا. فعتب الله عليه إن أنه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم وإنما قال أنا، فعتب الله عليه في هذه الكلمة. لذلك يقولون نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، أي أنك تتوقف ولا تتكلم فيما لا تعلم، فلست خيرا من موسى عليه السلام، بل ولست خيرا من سليمان. فسليمان لما أرسل الهدهد قال له الهدهد أحط بما لم تحط به، يعني العلم الذي عند الهدهد ليس عند سليمان. هذا حتى نتعلم أن الزيادة في العلم لا تنتهي، أي أن العلم ليس له انتهاء، وفوق كل ذي علم عليم. لكن ليس معنى ذلك أنك لا تطلب العلم إلا من هو أعلى منك. هذه إحدى التحديات، أن بعض طلبة العلم لا يقبل إلا أن يدرس عند كبار العلماء، وإلا فهو مثل سائر الناس في العلم، ليس بصحيح، وهذا لا يتعلم. لذلك كان سفيان الثوري يقول لا ينال العلم إلا نبيل الذي يأخذ ممن هو أعلى منه وممن هو مثله وممن هو دون منه. تعرفون البخاري من طلابه الترمذي، البخاري صاحب الصحيح من طلابه الترمذي، البخاري روى حديثا أخذه عن الترمذي وهو أقل منه، فكان الترمذي يقول هذا الحديث رواه البخاري عني. ما منع البخاري وهو أفضل في الحديث من الترمذي أن يروي عن الترمذي؟ فموسى عليه السلام من أولي العزم، فهل الخضر أفضل من موسى؟ ومع ذلك ما منعه أن يطلب العلم لما عاتبه الله فقال فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، مع أن موسى من أولي العزم من الأنبياء والرسل، من الرسل ومن أولي العزم أفضل من الخضر، ومع ذلك ما منعه من طلب العلم أن يتعلم ممن هو دون منه. لذلك أعظم التحديات التي تواجه طالب العلم اليوم وللأسف الشديد أنه لا يريد أن يتعلم إلا كما قلنا من أعلى العلماء، وهذا أو هذه النظرة ستمنعك من طلب العلم. فسأل الخضر الأسئلة التي جاء ذكرها في هذه القصة. أيضا الصحابة رضي الله عنهم، تعرفون جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أيضا ممن يكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وجابر كانت فيه ميزة، كان يحب سماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا علم أن أحدا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرويه هو لم يسمعه يذهب إليه حتى يسمع منه الحديث. يقول جابر رضي الله عنه فسمعت أن عبد الله بن أنيس الأنصاري، جابر بن عبد الله من فقهاء الصحابة وفي الرواية أكثر من عبد الله بن أنيس، لكنه سمع أن عبد الله بن أنيس سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين العباد يوم القيامة. يقول جابر فعلمت أنه سمع حديثا لم أسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن أنيس قد سكن الشام بعد فتحها، وجابر ممن ألزمهم عمر في البقاء في المدينة. قال فاشتريت دابة وشددت عليها رحلي وذهبت إلى الشام من المدينة، مسيرة شهر ذهاب شهرا كاملا. فلما وصل إلى الشام سأل أين دار عبد الله بن أنيس الأنصاري فدل عليها، فضرب الباب فخرج مولاه قال أين سيدك؟ قال في الدار. قال من أقول له؟ قال قل له جابر بن عبد الله. هذا لا يعرف جابر، فدخل عليه وقال يا سيدي عربي عند الباب. قال من؟ قال يقول أنه جابر بن عبد الله. أشعث أغبر بسبب السفر، لما دخل إلى الشام ما فك رحلة، مباشرة أتى من هذا السفر الطويل ولم يغير هيئته، مباشرة إلى الدار، حريص على استغلال الوقت والزمن والحياة والشباب، مباشرة إلى دار هذا الصحابي. فخرج عليه فإذا هو جابر بن عبد الله فالتزمه وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله، فسلم عليه وقال له حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. قال ما هو؟ قال حديث القضاء بين العباد، يحشر الله الناس بهما إلى آخر الحديث. فروى له الحديث، فلما انتهى ركب دابته وعاد إلى المدينة شهرا آخر، شهران لسماع حديث واحد. اليوم ولله الحمد الدورات العلمية لا نذهب إليها تأتينا، أنت تواجه تحدي عظيم، لا يبعد هذا المكان عن بيتك إلا أقل من نصف ساعة، ولا يأخذ من وقتك الشيء الكثير، فأنت قد تهيأت لك الأجواء لطلب العلم. قس نفسك على مكان عند جابر الذي أمضى شهرا ذهاب وشهرا عودة من أجل حديث، وأنت في مجلس واحد تسمع أحاديث كثيرة ومسائل كثيرة، فلا يذهب وقتك وشبابك وفراغك دون فائدة. فالناس اليوم أصبحت الأعمال والأشغال كثيرة في حياتهم تشغلهم عن العلم. يقول يحيى بن يحيى الليثي، كان يلقبه مالك الإمام مالك بعاقل الأندلس، يقول كنت جالسا عند مالك، أتيت من الأندلس ها أوروبا، أندلس أوروبا إسبانيا، إلى المدينة إلى مالك، فجلست في حلقة مالك وتعلمت منه تعلمت منه. فجاء الفيل إلى المدينة، الفيل حيوان تعرفونه كبير لكنه غريب عليهم على أهل المدينة في ذاك الوقت. فلما أتى إلى المدينة طبيعي مثل الأجهزة النقالة عندنا الآن، كل يوم طالع الجديد نطالع الجديد، أصبحت أوقاتنا كأوقات الناس لما في المدينة سمعوا عن الفيل. لما أتى الفيل حلقة الإمام مالك خاموا وخرجوا إلى الفيل، بقي يحيى بن يحيى. قال لهم مالك اذهب معهم، فليس في الأندلس فيل، اذهب انظر إلى الفيل. الناس شيء غريب، دائما الشيء الغريب أبعدهم حتى عن مجالس العلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. لذلك لابد أن تنتبه أن أعز ما تملك الزمن والوقت، إذا فات لا يعود. قال يحيى لإمام مالك ما تركت الأندلس من أجل الفيل، الفيل يدرك يرى في أي وقت، لكن أتيت تركت الأندلس إلى المدينة حتى أتعلم منك. قال نعم الرجل، أنت عاقل الأندلس، فلقبه أنت عاقل الأندلس. أبو عاصم النبيل، تعرفون لما لقب بالنبيل؟ أبو عاصم كان من طلاب ابن جريج في حلقته، فأتى الفيل الذي كان في المدينة أتى أيضا العراق، وخرج الناس إلى الفيل. إذن الجهاز اليوم هذا الصغير هو فيل هذا الزمان، خرج الناس إلى الفيل يشغلهم الفيل ينظرون إليه. فقال لهم قال له ابن جريج اخرج انظر إلى الفيل. قال ما تركت الناس والفيل وهذه الدنيا وجلست في مجلسك إلا لأن أتعلم منك، فالفيل يفوت وأنت لا تفوت. أريد أن أتعلم منك، أنت لا تفوت، والزمن كفيل لأن أرى الفيل في أي وقت. قال إنك نبيل، فلقب أبو عاصم النبيل. إذن طلب العلم عزيز، الدنيا ومشاغلها لا تنتهي، الفيل غيره فيل كثيرة، لكن طلب العلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثني صفوان بن عسال، صحابي يحدث صحاب، قال حدثني صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لا تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. رواه الطبراني في المعجم الكبير. إذن الصحابة رضي الله عنهم سعوا وبذلوا في طلب العلم، ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يجعل وقته كله في العلم طلبا ودراسة ومدارسة. فكان السلف يفضلون طلب العلم على قيام الليل وصيام النهار وسائر الفضائل، بعد أداء الواجبات كانوا لا يرون أفضل من طلب العلم. فلذلك إذا كان طلب العلم أفضل من هذه الفضائل، فانشغالنا إذن في الملهيات والطلعات وتويتر والتليفونات وما فيها من رسائل والناس والنساء والصبيان والانشغالات الدنيوية الأخرى التي تأتي بعد فضاء العمل، كيف نقدم هذه الملهيات والمشغلات على طلب العلم؟ لذا كان جل وقت السلف رحمهم الله في طلب العلم وفي الزيادة في العلم، لأن العلم لا ينتهي. حتى في التجارة كانوا يتاجرون، كانوا يأخذون منها الكفاف. الشيخ الألباني يلقب بالساعات، لما؟ لأنه كان يصلح الساعات، كانت عنده صنعة. لكن رحمه الله يقول لم أجعل لها من وقتي في اليوم إلا 3 ساعات فقط، يعني ما يداوم مثلنا 7 ساعات 8 ساعات. رحمه الله 3 ساعات يقول الدخل الذي يكفيني، وعندي الجمعة أو الجمعة أو السبت مع الثلاثاء، الجمعة أو الثلاثاء أو السبت والثلاثاء، يقول هذه أذهب إلى المكتبة الظاهرية فأتفرغ يومي كله في طلب العلم وفي قراءة كتب الحديث والمخطوطات حتى أخرج لنا هذا العلم الكثير. أي جعل الوقت بين طلب العلم والوقت القليل في تحصيل ما يكفيه من الدنيا هو وأبنائه. أما اليوم فننتهي من الدوام إلى النوم ثم إلى المشاغل الدنيوية، في نهاية الأسبوع طلعات يذهب العلم. إذن فرص ومغانم في إقامة هذه الدورات العلمية حتى يستفيد وينتفع طالب العلم فلا يضيع عليه وقته. كان معاذ وابن مسعود وابن عباس يقولون تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة. كل هذه الفضائل، كل هذه الحسنات كلها تجتمع في ماذا؟ في طلب العلم. لذلك على طالب العلم أن يحرص حتى لا يضيع الوقت في مثل هذه الأعمال. يقول أبو طاهر السلفي رحمه الله، وكان يسكن في جامع الإسكندرية، وجلس سنوات طويلة وهو يطلب العلم ويؤلف ويصنف رحمه الله. وفي الإسكندرية معروف أمر من العجائب الدنيا، من عجائب الدنيا 7، وهو منارة الإسكندرية، معروف أنها من عجائب الدنيا 7. يقول ما رأيت هذه المنارة إلا من خلال هذه النافذة، الطاقة من هذه النافذة في المسجد، ما ذهب إليها مع أنها من عجائب الدنيا 7. لما؟ لأن كان جل وقته في المسجد في طلب العلم. نحن لا نريد منك اليوم وفي هذا الزمن أن تجعل وقتك 24 ساعة في العلم، أتمنى ذلك، لكن نقول يا طالب العلم، يا من تواجه تحديات، أنت هيئت لأمر، قد هيئوك لأمر إن فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. هيئ لك أمر عظيم وهو طلب العلم، أصبحت طالب في كلية الشريعة، طالب في المعهد الديني، معلم للدراسات الإسلامية، أنت هيئت لطلب العلم. لا تخرج من الكلية وتتخرج منها وتخرج من الجامعات ومن المؤسسات الدينية الشرعية ثم بعد ذلك تجهل العلم ولا تحصل إلا القليل. لذلك اجعل جل وقتك في طلب العلم، في قراءته ومدارسته، لا يمنعك من ذلك شيء. لذا لما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصل الأمر في خلافة عمر إلى مسامع عمر، قالوا له أبو هريرة يحدث الناس بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر شديد في التثبت، وكان ينهى الناس عن نقل الأحاديث إلا من تثبت أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا منه رضي الله عنه ألا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى أبي هريرة قال يا أبا هريرة، سمعت أنك تحدث بأحاديث. قال نعم يا أمير المؤمنين. فهرب قال من أين لك هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، شغلكم الصفق في الأسواق، أنتم أيها المهاجرون والأنصار انشغلتم، ونحن أهل الصفة كان يكفينا قوت بطننا، يكفينا ما يسد الجوع، ونجلس في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه صدقت صدقت. كان عمر لم يضيع وقته يا أخوان، لكن الفرق أن عمر رضي الله عنه كان له جار، كان يوم يأتي عمر إلى المدينة وكان يسكن العوالي. العوالي جهة القبلة من المسجد النبوي مرتفعة جهة الجنوب، فيها نخيل وفيها مزارع، فكان عمر يسكن في العوالي وله جار يشق عليه أن يأتي كل يوم إلى المدينة، فكان هو يأتي يوم ويوم جاره، يعني يوم يطلب العلم عمر ويوم جاره، يعني يطلع لك في الأسبوع 3 أيام والأسبوع الثاني 4 أيام، من خلال أسبوعين، أسبوع لعمر أسبوع الجار عمر في طلب العلم. ما كان يترك العلم، لكنه كان هذا حاله، أنه جعل جزء من وقته رضي الله عنه في التجارة وفي شؤونه، وجزء منه في طلب العلم. ومع ذلك يقول لأبي هريرة صدقت، تميزتم عنا بأنكم تفرغتم لطلب العلم. إذن كلما تفرغ الإنسان في العلم كان أفضل من غيره، ورفعوا هذا الأمر حتى يكون داخلا في زمرة طلاب العلم والعلماء، ويحرص أيضا على تعلم العلم النافع. فالناس اليوم أصبحوا يسمون كل ما يأتي إليهم من علوم ترتبط في علم الشريعة يسمى علم، فبعض الناس يشغل نفسه في علوم الآلة ويترك علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، فيتوسع كثيرا في اللغة وفي الأدب حتى ينصرف عن التوحيد والعقيدة وعن الفقه، ويتوسع الآخر في علوم أخرى ويترك هذه العلوم. فالواجب عليه، على طالب العلم، أن يواجه هذا التحدي، وهو أنه يقدم الأهم فالأهم، ويأخذ عمن هو أهلا لذلك. لذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فلذلك لا بد أن تعرف أن العلم يحتاج منك إلى أن تختار الشيخ وتختار النوع والفن من هذه العلوم، فلا تتوسع في علوم نفعها أقل من غيرها. فالعقيدة والتوحيد في تصحيح إيمانك وعقيدتك، والفقه في تصحيح عبادتك ومعاملتك، والتفسير في فهم كتاب الله، والحديث كذلك في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إن بذلت له كل ما تملك سيعطيك الشيء القليل، لأن العلم واسع. فلذلك أيضا في هذه العلوم تختار أهم ما تحتاج إليه. فبعض الناس يريد أن يقرأ المغني وهو لم يقرأ عمدة الفقه، ويريد أن يقرأ كتب اعتقاد أهل السنة الكبيرة دون أن يعرف التوحيد والأصول الثلاثة وهكذا. فالواجب عليه أن يقدم هذا العلم. لذلك فسر كثير من السلف معنى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال أي من يعلم الطالب صغار العلم قبل كبارها. وإياك والملل، فهذا أحد أيضا التحديات، الملل. بعض الناس يتملل لا يريد العلم. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال أن أحد طلبة الحديث، وطلب الحديث فيه مشقة، كيف يجمع رواية الحديث فيه مشقة، أن أحد طلبة الحديث رام طلب العلم ورغب فيه ورحل فيه، وبعد مدة وجد أنه لم يحصل من هذا العلم إلا القليل، فقال في نفسه أنا لست أهلا لهذا العلم. حضر الدورة، الآن نحن في أي دورة؟ 14. حضر الدورة الأولى، دورة الثانية، ثالثة، بعدين قال أنا لم أنتفع. الآن الدورة 14، يعني هذا لو صبر لحصل وتزود بالعلم، لكن عجل الإنسان بطبعه عجول، يريد أن يحصل العلم في 5 سنوات، في 10 سنوات، في 20 سنة. لا، الآن إذا تريد أن تكون من خريجي كلية الشريعة تحتاج إلى 4 سنوات، وفي الدراسات العليا 8 سنوات، 12 سنة، وإلى يمضي العمر وأنت لا تزال في طلب العلم، وقبلها سنوات في مراحل الدراسة والنقل، تدرس 30 سنة وأنت لازلت في طلب العلم وتبقى طالب علم. إذن لا تمن. يقول فقال أنا لست من أهل هذا العلم، فترك العلم وخرج، وفي طريقه مر على صخرة ووجد على هذه الصخرة ماء ينقط عليها، فنظر إلى الماء فتذكر وتفكر، فوجد أن هذا الماء ينقط برفق ولين على هذه الصخرة، حتى فل هذه الصخرة وأثر فيها الماء الرقيق الناعم، أثر في هذه الصخرة الصلبة الصماء، مع الزمن غير الماء في الصخرة. قال إذن طلب العلم يحتاج مني إلى صبر وألا أمل، فرجع إلى طلب العلم. لذلك تبدأ الدرس في شرح كتاب، ترى في الدرس الأول الباب الأول الباب الثاني، ثم يقول الشباب متى ننتهي يا شيخ، متى ننتهي؟ العلم يستمر، كل درس نفتح يقول متى ننتهي. ثم نرى في أول الدرس بعض الشباب، وفي آخر الدرس تغير الشباب. لذلك القليل من يصبر. إذا طلب العلم يحتاج منك إلى صبر وإلى استمرار وإلى بذل. قال الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذا الشافعي يبين لنا كيف يتحدى طالب العلم كل الصعوبات. ذكاء هذا أمر فطري، لكن ليس معناه أنه إذا كان أقل ذكاء من غيره أنه يترك طلب العلم، بل عليه أن يستمر في طلب العلم ويبذل في طلب العلم. وهذا سيرة السلف رحمهم الله، كانوا يبذلون ويسعون في طلب العلم ولا يملون، حتى بلغوا في الذكاء أمرا عجيبا. كان ابن جرير الطبري، تعرفون ابن جرير صاحب التفسير الكبير، يعتبر أكبر تفسير في القرآن تفسير من؟ ابن جرير. قال لطلابه: ما رأيكم أن نكتب شيئا في التفسير؟ قالوا: كم لوحة يا أستاذ؟ قال: 30,000. قالوا: لا لا نريد. فكتب 3,000 الذي ترونه هذا المطبوع. يقول: رحلت في طلب العلم كل البقاع وجمعت ما جمعت، ثم لما رأى منهم قلة الهمة وعدم الرغبة فألف لهم ما ترونه. نحن إلى اليوم سنوات وسنين وسيمضي ما انتهينا من قراءة تفسير الطبري. فلما جاء يؤلف في التاريخ قال: ما رأيكم أن نؤلف في التاريخ من لدن آدم إلى اليوم؟ قالوا: كم يا أستاذ؟ قال: كذا وكذا من الأحاد. قالوا: لا نريد. فعاد فكتب وألف هو، فمات رحمه الله وهو يكتب. آخر ليلة جاءه رجل ورآه يكتب، قال: ماذا تكتب؟ قال: مسألة في الفرائض للتو أتعلمها. فمات وترك لنا هذه الكنوز. كذلك ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب يقال أنه بلغ 800 مجلد، اسمه كتاب الفنون. كان يكتب ويؤلف وهو يمشي في الطريق، حتى مرة يقولون اصطدم بجدار، ومرة بحمار، ومرة سقط في حفرة. كان جل وقتهم في طلب العلم حتى بلغوا في النباهة والذكاء الشيء العظيم. الإمام مالك رحمه الله يقول: عبد الله بن وهب: كنت جالسا عند مالك، وكان مالك يسأله الناس فيجيب، فسئل عن تخليل الأصابع البراجم في الوضوء، قال: لا يحتاج إليه. ثم كان في المجلس قوم فخرجوا، فلما خرجوا جاء عبد الله بن وهب إلى مالك، قال: يا إمام، سمعتك تقول ليس فيه شيء غسل البراجم، وإني سمعت حديثا، عندي منه حديث، حدثنا فلان ابن فلان ابن، إلى أن وصل وكان صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه. قال مالك: الآن سمعته. فأخرج ورقة وكتبها. مالك وهو في هذه المنزلة سمع وقيد وكتب ممن هو أقل منه، ولم يقل قد بلغت وبلغت وبلغت، العلم يستمر معك، لابد أن تبذل إذن ذكاء وحرص. فالعلماء من حرصهم على طلب العلم كانوا يبذلون جميع ما يملكون. يقول أبو حاتم الرازي: ذهبنا ومجموعة من الطلاب في رحلة طلب العلم إلى القاهرة إلى مصر، قال: فاشترينا نحن مجموعة الطلاب سمكة نريد أن نأكلها، فانشغلنا في طلب العلم وتركنا السمكة، سنشويها بعد قليل ونأكلها بعد قليل. فانشغلوا في طلب العلم وتركوا السمكة، فمضى الوقت فلم يستطيعوا أن يشووا السمكة، أكلوها نية. أكلوها ماذا؟ نية. اليوم لله الحمد الشباب يوفرون لكم أيضا وجبات ويوفرون أشياء أخرى، والبيت موفر فيه كل شيء لله الحمد. أنت مخدوم مهيأ والمكتبة موجودة في البيت، بس وخر عنها الغبار. عندنا الكتب إلى الآن ما فتحت، تحتاج إلى ماذا؟ أن ننفض عنها الغبار وأن نقرأ. ما كان لديهم وقت حتى الأكل أو للأحاديث الجانبية، كان جل وقتهم في الحرص في طلب العلم. أيضا يقول: ذكاء وحرص وافتقار وغربة. هذا الافتقار للأسف الشديد اليوم نجده في بعض طلبة العلم، أنه يشعر الجميع أنه لا يتلقى العلم إلا كما قلنا في البداية، إلا من يرى أنهم هم كبار العلماء، فيتعالى على زملائه وإخوته. والطالب طالب العلم بحاجة إلى زملاء، من يدارسه العلم ويسمع له وتسمع له ويسمع لك، وتسأله ويسألك وتراجع معه، ولذلك وضعت الاختبارات حتى تتم المراجعة والمدارسة. فأنت بحاجة إلى المدارسة والمناقشة والقراءة مع زملائك في سنك، وتأخذ هذا الأمر دائما وأبدا في طلب العلم. فإذا وجدت من لديه علم ومعرفة لا توجد لديك، لا تنظر إلى شكله وإلى لونه وإلى عمره، انظر إلى ما لديه من العلم حتى تأخذ منه. يقول: أيضاً نقول أن طالب العلم بحاجة إلى أن يتعلم العلم، وأن يكون مفتقراً في ذلك إلى من هو أعلم منه، أو كان أقل منه شأناً في العلم ولكن كان لديه علم يفوق. فلذلك لا يتعلم العلم متكبر، لا يتعلم العلم متكبر. يقول مجاهد: لا يتعلم اثنان، مستحن ومتكبر. يقول يونس بن الأعلى، وهذا هذه قصة تبين لك أن طالب العلم لا ينبغي له أن يتكبر على أخيه، وأيضا لو وقع بينه وبين أخيه طالب العلم اختلاف في مسألة ما، أو بينه وبين شيخه في مسألة ما، لا ينبغي أن يكون ذلك داعٍ إلى أن يهجر أخاه أو يختلف معه ثم يؤلف فيه مؤلف والرد عليه ويشهر فيه. هذا للأسف أمر نعاني منه اليوم من بعض الأخوة، يختلف مع إخوانه طلاب العلم ثم يبحث عن زلاتهم وأخطائهم، ثم يبين أنهم ليس لديهم شيء من العلم، وهذه أخطاء وزلات لهؤلاء، وأنهم ليسوا أهلا للعلم. هذا للأسف الشديد أخلاق ليست بأخلاق طالب العلم. طالب العلم إن وجد من أخيه شيء يبقى مقدرا أن هذا علم وأن لكل مجتهد نصيب، ويبقى مقدرا لأخيه أنه يسعى إلى الخير، وأنه طالب علم معرض للخطأ. فالصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم اختلاف واختلفوا وتوقفوا وراجعوا ورجعوا عن مسائل كثيرة، والأئمة كذلك يقولون أقوال ثم يتراجعوا عنها. إذن طالب العلم مفتقر دائما وأبدا إلى العلم وإلى أهله إلى إخوانه، لا يتكبر على أحد، لا يغلق على نفسه الباب، لا يتكبر على الناس، سيذهب العلم. يقول يونس بن الأعلى: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فجاءني إلى البيت وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ نختلف في مسألة، تختلف مع شيخك في مسألة، لا تهجر العلم، أنت مفتقر دائما إلى العلم. لذلك طالب العلم لابد أن يشعر أنه صغير في العلم وأنه لم يصل في العلم إلى منتهى، دائما وأبدا بحاجة إلى بحث وقراءة ومراجعة. لذلك كان السلف رحمهم الله يحملون القلم والكتاب. قيل للإمام أحمد وقد رؤي وهو شيخ كبير ومعه الكتاب والدوات والقلم، قالوا: إلى متى يا إمام مع هذه المحبرة؟ قال: إلى المقبر، إلى المقبر. فكان رحمه الله يصحح، فمات ولم يخرج كتابه المسند. متى خرج المسند؟ لما حانته الوفاة جمع أبناءه عبد الله وصالح والفضل وابن عمه إسحاق، وقال لهم: في هذا الصندوق، في هذه الخزانة، جمعت ألف ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كراسات، إذا مت أخرجوها. هذا مشروع عمر، مشروع عمر الإمام أحمد، مشروع العمر بالنسبة للإمام أحمد كان المسند رحمه الله. فلما مات أخرجوا المسند هذا الذي ترونه اليوم مطبوع، أكثر من 20,000 حديث، انتقاها من 1,000 حديث. متى؟ بعد وفاته. يعني العلم، مات الإمام أحمد ولم ينتهي العلم الذي لا زال يدونه ويكتبه ويراجعه. فأكمل المسند ابنه عبد الله، تسمى زيادات عبد الله على الإمام أحمد. إذن مشروع العلم يبقى معك إلى الوفاة. لا تقل قد اكتفيت بالعلم، ولا تقل قد بلغ وأصبحت شيخا كبيرا فلا أطلب العلم. العلم لا يعرف عمرا، العلم يحتاج منك أن تبذل كل ما تستطيع من أجل أن تحصل، وتراجع دائما وأبدا. فإن من التحديات أن طلاب العلم يحضرون الدورة والدرس ثم ينتهي ويغلق الكتاب ويجعله في المكتبة ثم يذهب لا يراجع، ثم تقام دورة أخرى في نفس الكتاب فيقول: درسنا الكتاب على الشيخ سالم، درسنا الكتاب على الشيخ فلاح، لا، هذه الدورة تدرس كتاب أنا درسته عند فلان وفلان. لو درست الكتاب 10 مرات وعشرات المرات ومئات المرات أنت بحاجة إلى أن تدرسه، ومن درسه لازلنا ندرس وندرس ونتعلم في كل مرة، سواء كنت مدرسا ومعلما أو متعلما ودارسا، أنت بحاجة دائما إلى تكرار العلم حتى يبقى ولا يذهب. فلذلك نجد أن العلماء يحرصون على الدورات العلمية وعلى التدريس حتى لو كانت متونا صغيرة. لما؟ لأنهم أول من يستفيد في مراجعة العلم ومدارسة العلم. لذلك أنت يا طالب العلم لا يذهب عليك وقتك هكذا دون مراجعة ومدارسة، تنتهي من الدورة ولا تراجع، تنتهي من الدرس ولا تريد أن تدرس الكتاب مرة أخرى، تنظر إلى الشيخ وتقول: لا، هذا الشيخ لا أريده، الفائدة عنده قليلة، الفائدة عند فلان أكثر وفلان مشغول، إذن لا أطلب العلم. يأتيك الشيطان، وهذا تحدي بالنسبة لك، هذا تحدي عظيم. إذن نرجع إلى ما بدأنا به، أن الجنة حفت بالمكاره وطريق الجنة طلب العلم. إذن المكاره كلها تحيط بطالب العلم، إذن أعظم المكاره في الدنيا تحيط بطالب العلم. لذا طالب العلم يواجه أصعب التحديات: الانشغال، التكبر، ضعف الهمة، عدم الترتيب في الأوقات والكتب والمؤلفات والمصنفات، أيضا اعتماده على نفسه دون الرجوع إلى العلماء، وهذا خطر. كثير من المرات يتصل أحدهم يقول: أنا والله سألوني وأفتيت. لما الأخ مسوي جروب بالواتس أب وينشر دروس وإعلانات أو محاضرات، ثم يأتيه السؤال من المجموعة ويفتي: والله أنا افتيت في هذه المسألة. لما؟ قال: والله ظننت أني أجبت صح وأنا حاضر الدرس. يجرع، يتجرأ بسبب الجهل. لذا الشباب اليوم يواجهون هذا التحدي، وهو أنه فتح له باب يظن أنه أهل لهذا الباب. إياك، إياك أن تجرؤ على الفتوى أو على بيان أمر للناس تظنه أنك أهلا له. لو جلست مجالس العلماء لوجدت أنهم يتوقفون. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، كنا في كل يوم درس في المسجد النبوي في شرح السنن أو في شرح الصحيح، كل يوم تعرض عليه أسئلة، في كل يوم يقول: لا أعلم. نصف الإجابات أو بعض الإجابات يقول: لا أعلم ولا أدري. احضروا عنده، إذا سافرتم من المدينة احضروا مجلسه، تجد لا زال يقول: لا أعلم ولا أدري. لا يتجرأ، الناس تتجرأ بسبب الجهل. لذلك طالب العلم يواجه هذا التحدي، يظن أنه بلغ مبلغا في العلم فيزهد، فيجيب مرة صح ثم يظن أنه أهلا لذلك فيتجرأ، ثم يزهد في العلم والعلماء ويعتمد على نفسه كما يقال. لذلك من أعظم توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يوفقه لصاحب سنة، إلى عالم يتعلم عليه. يقول صالح ابن الإمام أحمد: كنت أسمع أبي يقول في سجوده: اللهم اغفر للشافعي، اللهم ارحم الشافعي، يدعو للشافعي 40 سنة. يقول: فقلت: يا أبي، من هذا الشافعي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما عوض؟ لا. كان الشافعي شيخا للإمام أحمد، جلس معه وقتا قصيرا، لكنه ما نسي فضل هذا العالم عليه، فكان يدعو له. إذن من توفيق الله عز وجل أن يوفقك إلى عالم وتلقين أستاذ وطول زمان. إذن العلم لا تناله إلا بهذه الأشياء الستة: ذكاء، وهذا يتطور مع المدارسة، وحرص، وهذا حرصك على العلم وحضور مجالس العلم، وافتقار، افتقارك إلى العلم، لا تتكبر على أحد، لا تنظر إلى أن هذا أقل منك وهذا أعلى منك، وغربة، اليوم لله الحمد لا تحتاج إلى غربة، الدروس والدورات تأتي إليك، والدروس متوافرة ولله الحمد موجودة في كل البلاد، وقد ترحل وهذا شيء جميل، والرحلة في طلب العلم محمودة، وهذا زيادة تأخذ عن غير أهل بلدك فتجد عنده ما لا تجد في بلدك، وهذا أيضا حسن إن حصل لك. وتلقين أستاذ، هذا الأمر الخامس، الدراسة على المشايخ. لذلك الدراسة على المشايخ تسهل لطالب العلم الوقت الكثير في الوصول إلى النتيجة الصحيحة، فيختصر لك الشيخ هذه المسائل في وقت قصير. وطول زمان، طلب العلم يحتاج منك طول زمان، لا تزال في طلب العلم، ما زلت طالبا للعلم حتى تموت، فطول الزمان، فلا تجعل لنفسك وقت محدد أريد أن أنتهي من هذا الكتاب. لذلك الشباب مباشرة أول سؤال: متى سننتهي من هذا الكتاب؟ لا تقل متى سننتهي، احرص أن يكون وقتك كله في طلب العلم، لا تنظر إلى متى ستنتهي من هذا الكتاب. فالذي يجتهد سيجد بعد فترة وبعد زمن أنه ينتهي من الكتاب. والمشايخ جزاهم الله خير يسعون دائما وأبدا إلى إنجاز الدورات العلمية والدروس، لذلك هي متوفرة، لكن تحتاج منا إلى الحرص في في مثل هذه الأعمال. هذه شيء قليل جمعناه في موضوع هام، ولا يزال الموضوع يحتاج إلى أيضا بذل المزيد، لكن كلمة أردنا بها نصح أنفسنا وإياكم على الخير والتواصي على الخير والتعاون على البر والتقوى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونأسف على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونعرض على الشيخ بعض الأسئلة إن أمكن.
تفضل.
يقول السائل: أنا أحب العلم، ولكن أرى غالب الشباب يدخل في الخلاف بين المشايخ، هل هذا فعل صحيح؟
للأسف الشديد أن وجدنا كثير من الشباب، أو بعض الشباب، لا نقول كثير، نقول بعض الشباب انشغل في الخلافات بين المشايخ والعلماء، ودخل في هذه المسائل ينقل عن هذا وعن هذا، والمشايخ بشر، لا يوجد أحد من أهل العلم معصوم، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد، هذا كلام العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. يقول الشافعي: جلست مجلس محمد بن الحسن الشيباني فسمعته يحدث أصحابه ويتكلم في الفقه في المساء، فلما انتهى منه من الدرس يقول: فعرضت على أصحابه، وكان قد درس عند الإمام مالك، وبعد أن انتهى من درس الإمام مالك في المدينة رحل إلى العراق، وفي المدينة مدرسة أهل الحديث، وفي العراق مدرسة أهل الرأي، اختلفت المدارس، هناك شيوخ وهناك شيوخ، في المدينة يعتمدون الحديث ويقدمونه، وفي العراق الحديث قليل فيقدمون الرأي في كثير من المسائل ويعذرون. وقد ألف شيخ الإسلام كتاب رفع الملام عن الأمة الإعلام في مثل هذه المسائل، أنهم يعذرون بسبب قلة رواية الحديث وعدم تدوين العلم، فإنه دون بعد ذلك الحديث. فجلس مجلس الحسن محمد بن الحسن الشيباني، فلما انتهى حدث الشافعي طلاب محمد بن الحسن فيما ذكره لهم من المسائل، فقال: شيخكم قال كذا وجاء في السنة كذا، شيخكم قال كذا وجاء في الأثر كذا، وبدأ يعلمهم ويحدثهم فيما يرى أنه صواب. نقل الطلاب إلى محمد بن الحسن الشيباني ما كان يقول لهم الشافعي، كرروا عليه الأمر، فلما جاء الدرس والشافعي في المجلس قال محمد بن الحسن: إن أردت أن تناظرني، سمعت أنك ناظرت طلابي، إن أردت أن تناظرني في مسائلي فحدثني وناظرني. قال: لا يليق بي أن ناظر مثلك، أنا طالب وأنت شيخ، مع أنه اختلف معه لكن من الأدب، فأجله وقام وقبله، مع أنه اختلف معه في الرأي وخالفه. هل طار الناس قالوا محمد بن الحسن والشافعي هذا يقول وهذا يقول وألف فيه وكتب فيه؟ أبدا، مع أنه ألف كتاب الأم كله في الجواب على ما كان يذكره محمد بن الحسن، لكن لا أحد يعلم، ولكنه كان كلما انتهى اعتذر له، كلما انتهى اعتذر له. لذلك العلماء وإن اختلفوا كل منهم يعذر الآخر. أنت طالب العلم ليست لك بضاعة هذه البضاعة، فتدخل تحب هذا وتبغض هذا، ثم هذا الأمر يجعل حاجز بينك وبين الأخذ عن هذا الشيخ. لذلك ابتعد عن الخلاف بين العلماء، وعن تصيد ما يقع وما يكون بين العلماء، فإن أحد الأعمال والأمور والتحديات التي واجهها طالب العلم فيما يصرفه عن طلب العلم الانشغال في الردود، هذا حقيقة يا أخوان. كنا يوما ما نقول هذا خلاف منهج السلف ترك الردود، لا، الردود لها من يجيبها. أنت طالما أنك في حياض العلم السلفي كلهم مشايخ معروفين بالسلفية فأنت على خير، لو أين اختلفوا تبقى الأخوة، أخوة الإيمان، تبقى أخوة السنة، وتبقى محبتهم للخير وإن اختلفوا. فالشافعي خالف الإمام أحمد وكان يدعو له مع اختلافه، وخالف مالك وكان يدعو له. شعبة بن الحجاج سمع بحديث حدث به أحد الرواة فقام وضربه، فقال القوم كيف تضربه؟ قال لقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ليس على روايته، ليس على مخرجه. قالوا كيف؟ قال ليس هذا مخرج الحديث. قال أعد، فأعاد الحديث، فروى الحديث عن أبي إسحاق السبي وهو يعرف أنه مدلس إذا لم يصرح. فحتى يثبت له ذلك رحل من العراق إلى مكة حتى يسمع عمن سمع عنه أبو إسحاق السبي. لما وصل إلى مكة سأل هذا، قال هذا ليس مني، هذا في المدينة عن فلان. وذهب إلى المدينة يتحرى الحديث، ذهب إلى المدينة بعد مكة وسأل عن الحديث، قال هذا ليس عندي، هذا عندكم أهل العراق. وعاد إلى العراق وسأل عنه، فقال حديث صعد ونزل اضربوا عليه. الشاهد من هذا الحديث أن شعبة بن الحجاج رحل هذه الرحلة في طلب العلم حتى يعرف أو حتى يبين صحة هذا الحديث، لم يحمله ذلك على بغض الراوي وعلى الاختلاف معه في روايته أو معرفته أنه خالف في هذا الحديث وفي ذكر هذا الحديث في طريق هذا الحديث أن يجعل هذا سببا في النفرة. كل هذه الرحلة من أجل أن يبين الصواب من الخطأ، مهما اختلفت مع أخيك لا يكن هذا سبب في النفرة، ولا تدخل في شؤون الخلاف بين العلماء والمشايخ في الأمور حتى لا يضيع عليك الوقت والزمن. إذن طالب العلم عليه أن يتجنب كل هذه الخلافات وكل هذه الأقوال، ويحرص على طلب العلم وعلى أن يستفيد من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ وإن وقع بينهم خلاف واختلاف. وهذه تثمر لك سلامة الصدر، يبقى أخوة وعلماء ومشايخ. ومن أسباب سلامة الصدر البعد عن هذا البحث في هذه الأمور الخلافية، وهذا في سائر أمورك وفي حياتك مما يحقق لك سلامة الصدر أن تمتنع، أن تتجنب مواضع الخلاف، مواضع الخلاف بين العلماء. لذلك نسأل الله عز وجل أن يصلح بين الجميع ووفق الجميع.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونذكركم أيها الإخوة أن فعاليات الدورة تبدأ من الغد الفجر بإذن الله، تبدأ فعاليات الدورة والمشايخ بإذن الله الكل سيحضر منهم، ونحثكم على الاستفادة والحرص على الإفادة من المشايخ، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.